بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب الأطعمة، وعن ابن أبي عمار قال: قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان.
هذا الحديث استدل به على إباحة الضبع بقوله صيد، إذن يدل إطلاق الصيد عليه يدل على جواز صيدها وأكلها، فهي حلال. ورفع ذلك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها صيد. وهي مخصوصة من بين ذوات الناب، كما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، فهي مخصوصة من ذلك. وابن القيم يقول إنها ليست من السباع، فلا تكون داخلة في العموم. وإن كان لها ناب فليست من السباع. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبيثة من الخبائث. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف.
سئل ابن عمر آية الحديث.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية.
استدل بالعموم أن الأصل الإباحة، وهو دليل صحيح ما لم يعرفه دليل خاص، ولهذا استدرك عليه هذا الشيخ وقال إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه خبيث من الخبائث. والله تعالى قال في صفة نبيه في الكتب السابقة: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وكل ما ثبت أنه خبيث فإنه حرام، لأن شريعة محمد عليه الصلاة والسلام قائمة على تحريم الخبائث. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها. أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي.
هذا فيه الدليل على تحريم أكل الجلالة، والجلالة هي التي تأكل القدر والنجاسات، لأنه ينبت لحمها من هذه الخبائث. ولهذا قال أهل العلم إنها حرام إلا إذا حبست وأعلفت طيبا مدة يختلفون في مقدارها، يعني مدة يغلب على الظن أنه يعني بنى لحمها من ذلك العلف الطيب، تحبس وتعلف علفا طيبا بحيث يتبدل لحمها الأول وينبت لحم جديد بذلك الغذاء. نعم.
أحسن الله إليكم.
يظهر أنها كذلك إذا كانت النجاسات تبقى ولا تستحيل، إذا كانت يعني ظهر من طبيعتها أن الماء الذي فيها هو من النجاسة وفيه طعم النجاسة ورائحة النجاسة، نعم. وإلا ولا سيما التي تغلى ويداب على ذلك، وإلا فمن الأمور المتبعة يعني الأمور المتبعة تسميد النباتات بأشياء نجسة تسميدها، لكنها تسمد خصوصا الأشياء تسمد ولا تبقى يعني تذهب مبكرة. ولهذا الآن الذي يحذر منه هي النباتات الورقية، هذه هي التي لأنها مدتها قصيرة وتغذيتها قريبة بخلاف الأشجار كالنخل مثلا. النخل إذا سمد بالنجاسة فإنها تذهب مبكرة، تسمد في أول الزمان في أول سقي النخيل وتمضي عليها المدة الكافية في زوال أثر هذا السمد. مش عندك يا محمد؟
المغني أحسن الله إليكم قال فصل: وتحرم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسة.
مثلها؟
نعم. قال: وتحرم الزروع والثمار التي سقيت بالنجاسات أو سمدت بها. وقال ابن عقيل: يحتمل أن يكره ذلك ولا يحرم ولا يحكم بتنجيسها، لأن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة، كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان لحما ويصير لبنا، وهذا قول أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة والشافعي. وكان سعد بن أبي وقاص يدمل أرضه بالعرة وهي العذرة، عذرة الإنسان، ويقول: مكتل عرة مكتل بر، والعرة عذرة الناس. ولنا ما روي عن ابن عباس قال: كنا نكري أراضي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشترط عليهم ألا يدملوها بعذرة الناس، ولأنها تتغذى بالنجاسات وتترقى فيها أجزاؤها، والاستحالة لا تطهر، فعلى هذا تطهر إذا سقيت الطاهرات كالجلالة إذا حبست وأطعمت الطاهرات.
الحكم يجر مع علته، إذا كانت إذا علم بقول أهل الخبرة إن هذه النجاسات إنها باقية في هذه النباتات فالحكم واحد، وإلا الاستحالة صحيح إنها طريق للتطهير، لأن صحيح إن النجاسة تطهر بالاستحالة، إذا استحالت شيئا آخر زال حكمها. ولا يخفى في نظري الفرق بين الحيوان والنبات، فاللحوم يعني فيها قابلية لتشرب هذه المواد، والحديث هذا نهي الرسول عن الجلالة شاهد ودليل على التحريم. وكما ذكرت الفرق بين الأشجار التي يعني لا يدوم تسميدها بل تسمد في أول الوقت ثم تسقى بماء طيب مدة طويلة، والثمار تخرج من ذلك الماء، وهذا جاري الآن في النخيل أبدا، تسمد في أول الوقت بأنواع السماد ولا له أثر، لكن مثل النباتات الصغيرة السريعة التي لا تطول مدة سقيها تسميدها وسريان النجاسة فيها ولهذا الآن يحذر من النباتات الورقية التي تسقى بهذه المياه القذرة. نعم.
أحسن الله إليكم. عن أبي قتادة رضي الله عنه في قصة الحمار الوحشي فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
هذا دليل على حل الحمار الوحشي، على حل حمار الوحشي بخلاف الحمار الإنسي، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية بهذا القيد أو الإنسية، وهي التي يربيها الناس وينتفعون بها بالحمل والركوب. هذه الحمر ثبت النهي عنها وتحريمها يوم خيبر، وأما الحمر الأهلية فإنها حلال.
الوحشية،
الحمر الإنسية الوحشية، الحمر الوحشية لهذا الحديث. فأبو قتادة صاد حمار وحش فأكل منه أصحابه وأهدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكله، دل ذلك على حل الحمر الوحشية بخلاف الأهلية. نعم.
أحسن الله إليكم. وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه، متفق عليه.
وهذا الحديث يستدل به على حل لحوم الخيل، وهذا مذهب الجمهور، وقيل إنه يحرم الصحيح حل لحوم الخيل لهذا الحديث وغيره، فإنه في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيل في لحوم الخيل. ومن أدلة القائل بتحريمها أنها أن الخيل ذكرت مقرونة بالحمر في آية الامتناع بالركوب والخيل والبغال والحمير، وهذا دليل ضعيف، فدلالة الاقتران ضعيفة عند الأصوليين. نعم.
أسأل الله إليكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.
وهذا دليل على إباحة لحم الضب، فالرسول عليه الصلاة والسلام أكل الضب على مائدته وبحضرته ودعي إليه فلم يأكل منه، وقال إنه ليس في أرض قومي فأنا أعافه، يعني ما تعوده، وليس من عادتي أهل الحجاز أكل الضب، فاعتذر بأمر عادي فعلم أن الرسول تركه لا تحريما له، بل تركه لأنه لا يشتهيه، يقول فأجدني أعاف. وقد جاءت عدة روايات تدل على هذا الأمر، وأنه أتي النبي عليه الصلاة والسلام بالرب فأكله بعض أصحابه، خالد بن الوليد ومعه بعض الصحابة، وأكلوه والرسول ينظر فلم يأكل منه لما ذكر. نعم.
وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها، أخرجه أحمد وصححه الحاكم.
هذا الشاهد لما تقدم من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد
والصرد،
فيها أنه نهى عن قتل الضفدع، وتقدمت أن من قواعد أهل العلم في التحريم أن ما نهي عن قتله فإنه يحرم، وما أمر بقتله فإنه كذلك يحرم، وما حرم لا يجوز اتخاذ التداوي به لما يأتي من الأحاديث الدالة على تحريم التداوي بالحرام، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. اقرأ ما يتعلق بلحوم الخيل يا أحسن محمد. حديث أسماء
قال البسام رحمه الله تعالى: ما يؤخذ من الحديث أولا الفرس قال في الموسوعة الدينية: حيوان ثديي وحيد الحافر يتبع الفصيلة الخيلية، يستعمل الركوب والحصان العربي أرقى أنواع الخيل، يمتاز بالسرعة وقوة الاحتمال وخفة الحركة. ثانيا الحديث دليل على إباحة أكل لحم الفرس، فقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم أكله وإقراره على الشيء من سنته. ثالثا النحر هو تذكية الإبل خاصة، وما عداها فهو يذبح ذبحا لا نحرا، ورواية الحديث عن أسماء تقول إنهم نحروه، وقد أجاز جمهور العلماء نحر ما يذبح من الحيوان والطير وذبح ما ينحر منها، إلا أن الأفضل في الإبل النحر وفيما عداها الذبح خلاف العلماء. ذهب الإمام مالك إلى أن أكل لحوم الخيل مكروه كراهة تنزيه، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يكره أكله، واستدل على كراهته بقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فالآية جاءت للامتنان، ولو أبيح أكلها لكان أعظم منة من الركوب والزينة. والجواب أن الآية خرجت مخرج الغالب، لأن الغالب في الخيل إنما هي للزينة والركوب دون الأكل. وذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى إباحة أكل لحومها لما يأتي: أولا حديث الباب صحيح صريح، ثانيا ما في البخاري ومسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل، ثالثا وفي رواية الترمذي: أطعمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر. وحلها هو مذهب جماهير العلماء من السلف والخلف، ومنهم ابن الزبير وشريح والحسن وعطاء وسعيد بن جبير وحماد بن زيد والليث وابن سيرين وسفيان الثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن المبارك وإسحاق وأبو ثور وغيرهم من السلف، والله أعلم.
الجلالة في شيء
سم
حديث الجلالة في شيء هو هو اللي قرأت عن المغنى.
لا لا الحبس أحسن الله إليكم.
نعم
الحبس حبس الجلالة، وأما حبسها عن النجاسة فهناك روايات. أولا ما أخرجه الحاكم والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: حتى تعلف 40 ليلة. صنعاني كأنه رجح 40 ليلة أحسن الله إليكم. قال: وكان ابن عمر إذا أراد أكلها حبسها 3 ليال بأيامها.
إن صح المرفوع وجب المصير إليه، وإلا فإنه يعول على الاجتهاد وقول أهل الخبرة إن هذا كافي أو غير كافي في تغيير طبيعتها. نعم في شيء. الدجاجة صح هذا الدجاجة أم غير تختلف الحيوانات في بناء لحمها.
صلى الله عليكم. لأن صنعني نقل عن النووي قال: لا تكون جلالة إلا إذا غلب على فيها النجاسة.
هذا هو يعني لا مجرد أنها أكلت نجاسة، إذا غلب صار هو غالب وغذائها النجاسة. أما إذا كان يعني قد تأكل النجاسة فهذا لا تكاد تسلم من الحيوانات، فهذا التقييد هو جيد من فقه أهل العلم، العبرة بالأغلب.
الثعلب أحسن الله إليكم، أتيت بالمغني.
نعم
الثعلب
عندك شيء؟
أي نعم في المغني. قال: فصل. واختلفت الرواية في الثعلب، فأكثر الروايات عن أحمد تحريمه، وهذا قول أبي هريرة ومالك وأبي حنيفة لأنه سبع فيدخل في عموم النهي، ونقل عن أحمد إباحته، اختاره الشريف أبو جعفر ورخص فيه عطاء وطاووس وقتادة والليث وسفيان بن عيينة والشافعي لأنه يفدى في الإحرام والحرم. قال أحمد: وعطاء كل ما يودى إذا أصابه المحرم فإنه يؤكل. واختلفت الرواية عن أحمد في سنور البر كاختلافهم في الثعلب، والقول فيه كالقول في الثعلب، وللشافعي في سنور البر وجهان، فأما الأهلي فمحرم في قول إمامنا ومالك وأبي حنيفة والشافعي، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل الهر.
على كل حال عندنا أصل الإباحة إلا ما خصه الدليل. الربع في خلاف بين
قال ابن عباس وعطاء وقال أبو حنيفة عظموا الحرام، وهو قول سعيد بن المسيب والثوري محتجين بأنه ذو ناب، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل ذي ناب من السباع.
قلت لكم إن ابن القيم يقول إنها ليست من السباع، كأنه يعني أنها لا تعدو على الناس، لكن من يعرض لها يمكن أن تفتك به، من يعرض لها يمكن أن تفتك به، لكن ليست كالأسد والنمر والذئب كما تقدم.
ذكر الخلاف أحسن الله إليكم الوسام، ذكر الخلاف قال: فذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى حلها، مستدلين بحديث الباب صيد هو. قال شيخ الإسلام: قال مباحة عند جماهير العلماء ومنهم مالك والشافعي وأحمد وغيرهم، لقوله صلى الله عليه وسلم إنها صيد وأمر بأكلها، ولأن العرب تستطيبه وتمدحه. يقول الدميري في حياة الحيوان: الضبع لا يغتذي بالعدو فهو يعيش بغير أنيابه.
قال الدميري: شبول.
قال: الضبع لا يغتذي بالعدو،
لا
يغتذي من الغذاء،
إيه؟
بالعدو فهو يعيش بغير أنيابه. قال ابن القيم: إنما حرم ما له ناب من السباع العادية بطبعها كالأسد، وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين، وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية، والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتدي بها شبها، ولا تعد الضبع من السباع لا لغة ولا عرفا.
يعني يريد ابن القيم أن يقول إنها ليست داخلة في العموم. ولا ترد على الشريعة في أنها تفرق بين المتماثلات، ذكر هذا في إعلام الموقعين في معرض مباحث القياس. الشريعة لا تسوي بين المختلفات ولا تفرق بين المتماثلات. نعم، إلى هنا.
أسأل الله إليكم السؤال الأخير عن القنفذ. الحديث ضعيف،
حديث القنفذ
نعم إنها خبيثة من الخبائث ضعيف، والبسام قال اختلف العلماء في تحريم القنفذ، فذهب إلى ذلك الإمامان أبو حنيفة وأحمد لهذا الحديث ولأنه من الخبائث، والله تعالى حرم الخبائث، وذهب مالك والشافعي إلى حلة تمشيا مع القول بأن الأصل في الحيوان الإباحة، وأما الحديث فلم يثبت لديهم. الحديث ضعيف، الحديث قال ضعيف، وقد أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي، وقال الخطابي ليس إسناده بذاك، وقال ابن حجر هنا في البلوغ إسناده ضعيف، وضعفه أهل الشأن أحسن الله إليكم. والأصل الإباحة، ما رأيكم في هذا؟
الأصل الإباحة ولكن يبقى أن يكون من المشتبهات، يعني مثل الأشياء التي يصير فيها اختلاف وتجاذب بعض وجهات النظر، لا ما يريبك إلا ما لا يريبك، وبينهم أمور مشتبهات، وهذا من مواضع الاشتباه إذا اختلف أهل العلم واختلفت بعض، يعني اختلفت فيها الأدلة، فإنه يصير من المشتبهات فتجتنب للشبهة. نعم.
يعني ياكل حيوان.
نعم يا محمد.